بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
المسلك الثالث في حقيقة الملكية: الاعتبارية. ما ذكره في مصباح الفقهاء من أن الملكية هي الإحاطة والسلطنة، فكما أن الإنسان إذا استولى على مال بالحيازة تحققت له إحاطة تكوينية بما حاز، وسلطنة تكوينية على ما حاز، فالمعتبر في وعاء التشريع هو صورة للإحاطة والسلطنة. وقد أشكل على هذا المسلك: أولا، بما ذكره بعض تلامذته في العقد النضيد، العقد لو العقد، في العقد النضيد من أن الجامع بين الإحاطة والسلطنة في تفسير الملكية مما لا وجه له، لأن السلطنة سابقة رتبة على الإحاطة، إذ السلطنة عبارة عن القدرة على الإحاطة وعدمها، فالسلطنة سابقة على القدرة، عفوا، على الإحاطة، ولذلك فالجمع بينهما في تعريف الملكية غير فنيين. وفيه أن السلطنة إما يقصد بها السلطنة الشأنية، وهي القدرة المبثوثة في جسم الإنسان التي بها يتمكن من الاستيلاء على الأشياء، وإما أن يقصد بها السلطنة الفعلية، وهي السلطنة على ما حاز بالحيازة. ومقصود سيدنا من تحديد الملكية بالسلطنة ليس هو المعنى الأول، أي السلطنة الشأنية، المعبر عنها بالقدرة، بل المعنى الثاني أي السلطنة الفعلية حين الإحاطة. ومن الواضح أن السلطنة الفعلية مساوقة للإحاطة وليست سابقة رتبة عليها. الإشكال الثاني على كلام السيد أن هناك فرقا بين مادة السلطنة ومادة الإحاطة، فالإحاطة تتعدى بالباء فيقال إنه بكل شيء محيط، بينما السلطنة تتعدى بعلاء، الناس مسلطون على أموالهم. وبحسب إشكال المحقق الإصفهاني قدس سره أن السلطنة والملكية ليسا مترادفين، لأن الملكية تتعدى بنفسها فيقال ملك المال، بينما السلطنة تتعدى بعلاء، وهذا كاشف عرفي عن عدم الترادف بين السلطنة والملكية وبين السلطنة والإحاطة. ولكن يرد عليه أولا بأن الباحث في الحقيقة العرفية للملكية لا في المعنى اللغوي للفظ الملكية والسلطنة، فحقيقة الملكية عرفان سواء عبر عنها باللفظ العربي أم عبر عنها باللفظ الفارسي، هل هي السلطنة العرفية أم شيء آخر؟ فليس البحث في المداليل اللغوية للألفاظ العربية كي يقال بأن لفظ الملكية ليس مرادفا في اللغة العربية للفظ السلطنة، فإن عدم ترادفهما لا يكشف عن عدم اتحاد الحقيقتين بالنظر العرفي الارتكازي. وثانيا إن الاختلاف في التعدية لا يمنع الترادف، فإن التعدي وعدمه من شؤون عالم اللفظ ولا يمنع من الترادف، فيقال فلان تكلم بالحسنى، ولا يقال فلان قال بالحسنى، مع أن القول والتكلم مترادفان. ويقال المولى أمر عبده بالصوم، ولا يقال المولى طلب عبده بالصوم، مع أن الطلب من المولى مرادف للأمر. فاختلاف التعدية لاقتضاء مقام التركيب، أي تركيب الجملة، لا ينفي الترادف بين اللفظين. إذن فالإشكال على سيدنا الخوئي قدس سره من هذه الجهة غير وارد. الإشكال الثالث، ما ذكر في العقد النضيد أيضا من أن ظاهر قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله الناس مسلتون على أموالهم، أن الملكية أخذت موضوعا للسلطنة، فالسلطنة فرع الملكية، وهذا مانع من تفسير الملكية بالسلطنة. وفيه مضافا لعدم ثبوت صحة النبوي الناس مسلطون على أموالهم، أن المراد بالسلطنة هنا عدم الحجر، وهي أثر من آثار الملكية، أي أن من ملك مالا فليس محجورا عن التصرف فيه. والسيد الخوئي قدس سره لا يأبى ذلك، فإنه يرى أن السلطنة بهذا المعنى، وهو شنو؟ عدم الحجر، أثر من آثار الملكية، وإنما أراد تفسير الملكية بالسلطنة الأصلية السابقة على هذا الأثر، بمعنى أن من حاز مالا مثلا كانت الولاية على هذا المال بيده ابتداء، فالسلطنة بمعنى أصل الولاية هي الملكية، وأما السلطنة بالمعنى الأخاص وهي السلطنة بمعنى عدم الحجر فهي أثر من آثارها. فنظر الرواية للسلطنة بالمعنى الأخاص وهو الأثر لا ينفي تفسير الملكية بأصل السلطنة، لا السلطنة بالمعنى الأخاص. هم يقولون في السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، يقولون لا دلالة فيها على أصل السلطنة، فإن هذا أمر مفروغ عنه، وإنما هي في مقام بيان عدم الحجر. ولذلك يقولون بأن هذه الرواية ليست من أدلة المشروعية، بل هي في طول الأدلة. مثلا لو شك هل أن مثلا البيع الغرري جائز، ما نقدر نعلل جواز بأن الناس مسلطون على أموال، لأنها ليست ناظرة لأصل السلطنة، وإنما ناظرة لعدم الحجر، فلا يصح الاستدلال بها على إثبات صحة العقد وسببيته. هذا ذكروا في المكاسب في باب البيع وفرعوا عليه. الإشكال الرابع، وهو الصحيح، أن بين السلطنة والملكية عموما من وجه، فقد تثبت السلطنة الابتدائية على المال ولا ملكية، كما في سلطنة الفقيه على مال الزكاة أو سهم الإمام، وقد تثبت الملكية ولا سلطنة، كما في المحجور عليه عن تمام التصرفات لصغر أو سفه أو فلس، مو فلس السمك، فلس ذاك. وأشكل أيضا بأن الإنسان مسلط على ذمته وعمله، فلذلك لو آجر الإنسان نفسه لعمل نفذت إجارته، فهذا يدل على أن للإنسان سلطنة على ذمته وعمله، مع أنه ليس مالكا لذمته ولا عمله. فهنا ثبتت السلطنة ولا ملك، إذ لا معنى لأن يقال ما هي أملاكك، يقول والله أملاكي ذمتي واحد من أملاكي، وعملي واحد من أملاكي، وش تريد بعد أعظم من الأملاك؟ نعم. فقد ثبتت السلطنة في هذا المورد بدليل نفوذ الإجارة، مع أن الملكية ليست ثابتة. ولكن سيدنا قدس سره التفت لهذا النقض في مصباح الفقهاء، هذا النقض بهذا المورد، فأجاب عنه بأن السلطنة هنا لأجل الملكية الذاتية، فهناك فرق بين الملكية الاعتبارية كملكية الإنسان لما حاز وما ورث من الأموال، وبين الملكية الذاتية التي لا تحتاج إلى جعل واعتبار كملكية الإنسان لذمته وعمله وجوارحه. فلأجل هذه الملكية الذاتية ثبتت السلطنة على ما في ذمته وعمله. فالنقض بهذا المورد ليس بتامين، لأنه إن أريد بالنقض أنه قد ثبتت السلطنة التكوينية ولا ملكية فهو مدفوع بثبوت الملكية الذاتية فلم ينفك. وإن كان النقض بثبوت السلطنة الاعتبارية من دون ملكية فهذه السلطنة ليست سلطنة اعتبارية بل هي ملكية لذاتية الملكية. فمدعاه قدس سره أن هنا ملكية ذاتية يتفرع عليها بالذات شنو؟ السلطنة. ولكن لا يجدي دفاعه، إذ لو كانت الملكية ذاتية لثبتت للصبي، ومقتضى الملكية الذاتية أن يكون الصبي مالكا، شيخ علي، لذمته وأعماله بالذات، ومقتضى ذلك أن له السلطنة بالذات على ذمته وأعماله، مع أنه ليس كذلك، مما يكشف عن كون السلطنة على الذمة والعمل اعتبارية لا ذاتية. ولذلك أمضاها الشارع في البالغ ولم يمضها في غيره. فإذا كانت السلطنة على الذمة والعمل اعتبارية فقد ورد الناقض أنه ثبتت السلطنة الاعتبارية مع أنه لا توجد ملكية اعتبارية في هذا المورد.
يقول سيد أن في السبي ذمة كان على الكل ولكن الشارع رفع من السبي.
ما يرفع الملكية الذاتية، إذا هي ذاتية شلون يرفعها الشارع؟ يقولوا ذاتية لا تقوم بالجعل والاعتبار، كيف رفعها الشارع؟
ذمة ذمة
ملكية على الذمة، الصبي يملك ذمته وعمله، هذه الملكية ذاتية لو اعتبارية؟ إذا ذاتية لا يتمكن الشارع من رفعها، إذا اعتبارية هذا الذي ندعي.
فالرفع إذا لغون، ليش الشارع رفع منه؟ رفع القلم منه.
رفع القلم منه شنو؟ أمضى، والإمضاء مو رفع تكليف، إمضاء وعدمه. السيرة العقلائية قائمة على أن الصبي المميز كالبالغ له أن يؤجر نفسه وله أن يملك عمله. شارع يقول أمضيت هذه السلطنة الاعتبارية في البالغ ولم أمضها في الصبي، فهذا معناه أنها سلطنة اعتبارية قابلة للجعل والإمضاء. هذا الذي نقول، إذ لو كانت سلطنة ذاتية لم يتصرف فيها الشارع، وهذه ثابتة بالذات، شو نسوي؟ مثل ملكية الإنسان لجوارحه.
لعله لوجود مانع في الصبي، غير كونها ذات يعني، المقتضي موجود بس ماكو مانع.
ما هو المانع؟
لعله القصد وحدة من
لا، المانع تكويني لو شرعي. المانع تكويني أو شرعي سيدنا، إذا تكويني فإذا ما ثبتت حتى في عالم العقلاء، مع أنها ثابتة في عالم العقلاء. إذا شرعي، إذا صارت أمر شرعي قابل للرفع والوضع. فالنتيجة أنه هذا النقض يرد عليه لو قلنا بأن الإنسان لا يملك ذمته وعمله ملكية اعتبارية. وأما لو قلنا بملكيته لهما اعتبارا فالنقد غير وارد. المسلك الأخير، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن الملكية هي الإضافة، أي أن الإضافة لها فرد تكويني وهو إضافة الإنسان لما تحت يده، وفرد اعتباري وهو الملكية. فليست الملكية إلا اعتبار الإضافة بين المالك والمملوك، الحائز والمحاز، مو المحوز، المحوز. ولكن لا بد من تتميم كلامه بأن المقصود بالملكية الإضافة الخاصة لا مطلق الإضافة، لأن إضافة الإنسان لما تحت يديه قد تكون على نحو الملك، وقد تكون على نحو إباحة الانتفاع والتصرف، فلا بد أن يكون مقصوده أن الملكية هي اعتبار الإضافة الخاصة، وهي الإضافة على نحو الواجدية والاستيلاء. وقد استدل بعض مشايخنا دام ظله في العقد النضيد على أن الملكية هي اعتبار الواجدية بالنصوص، فقال ظاهر النصوص التعبير بالوجدان عن الملكية، فمثلا قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين، أي فمن لم يملك، وقوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من ملككم من أموالكم. وكذلك في النصوص كما في قوله في الدعاء الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر، أي صيرني ذا مال، وقوله لي الواجد يحل عقوبته، يعني إذا ملك المال لي الواجد يحل عقوبته.
أوجدني عن من الملك،
يعني أوجدني أولدني من أمي، يعني
أوجدني، يعني مو دائما ملكي، تشرف تشرف.
وكذلك اللغة، خلي كمل كلام، فقد ورد في لسان العرب و إذا هو واجد ومع ذلك شنه يلوي، فمعناه حلت عقوبته إذا هو واجد يعني مالك، أها، ومع ذلك لوى فقد حلت عقوبته. وكذلك في لسان العرب وجدت المال، أي صرت ذا مال، يقول في لسان العرب. وفي مفردات الراغب الإصفهاني الوجدان هو الغناء، رزقنا الله وإياكم غنى الناس. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلال بالرجل. أنا إذا الله قال لا يا هذا يا هذا شو تسوي أنت؟ واحد في كربلاء يصلي في وفي القنوت ارزقني زوجة صالحة وارزقني الغنى والثروة وارزقني الصحة والعافية. قال أنت إيش سوي؟ قال الله بس متفرغ له. شو ما تقول يعطيك واحد أقول. وقد يلاحظ على ما أفيد بأن عنوان الوجدان يستعمل أحيانا بمعنى الملك كما في صحيحة معاوية بن عمار في باب الحج، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به، يعني إذا هو يملك ولو ملكا عاما. ولكن الوجدان يستعمل أحيانا مقابل الفقدان لا بمعنى الملك، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمراد بالوجدان حينئذ وهو عدم الفقدان يشمل ما لو كان المال مملوكا أو مباحا بحيث يسوغ له سائر التصرفات فيه. إذن فلا يصح الاستدلال على أن الملكية هي الواجدية بوجود بعض الاستعمالات في القرآن والسنة، فإن الاستعمال أعم من الظهور في ذلك. إذن فلا شاهد عندنا سوى المرتكز العقلائي، وأن حقيقة الملكية لديهم هي واجدية الاعتبارية، أي الواجدية بالذات والأصالة، بحيث لا يحتاج لإذن من أحد. وإلا ثلاث ما لم يسلم بهذا المرتكز فالاستدلال بالنصوص لا يجدي في المقام شيئان.
هذا التعريف مدوري، الإضافة إضافة خاصة، إضافة خاصة شنو يتم؟
هي الواجدية.
واجدية تفضلتم في معنى عام.
نعم.
في معنى عام.
شو الواجدية؟
إذا كان واجدية أخذت معنى الملكية، فعرفت الملكية بالملكية.
ما عرفت الملكية بالملكية، قلت الملكية هي الواجدية بالذات.
الواجدية بالذات والواجدية
خاصة. لا لا لا، هذا كان الكلام الإصفهاني. قلنا الإصفهاني أطلق فقال الملكية هي الإضافة، نقول مقصوده الإضافة الخاصة. ما هي الإضافة الخاصة؟ الواجدية بالذات. ما عرفنا الملكية بنفسها حتى يقال هذا دور.
هذا واجدية بالذات شنو؟ هي نفس الملكية.
هذه هي نفس الملكية، ولكنها أوضح. الإنسان حيوان ناطق على الناطق منه، والإنسان أدري ولكنه أوضح من تعريف للمفهوم بما هو أوضح من واجدية جنس بالذات. فصل. بل وأما ثمرة هذا الباحث في أن الملكية هل هي عرض خارجي أو أمر انتزاعي أو أمر اعتباري، فتظهر الثمرات عند جريان الأصول، وذلك في موردين. الأول، إذا قلنا بأن الملكية من الأمور الاعتبارية، فالبحث الجاري في باب الاستصحاب وهو هل يصح الاستصحاب في المجعول الشرعي أم هو معارض باستصحاب عدم سعة الجاعل يجري في المقام. فإن الملكية بناء على أنها معتبرة وليست أمرا خارجيا فاستصحابها معارض باستصحاب عدم سعة الجاعل كسائر الأحكام الشرعية التي يأتي فيها الإشكال، بخلاف ما لو قلنا بأنها أمر خارجي كالعدالة والحياة فإنه يجري فيها الاستصحاب بلا معارضة. والمورد الثاني أنه إذا شك في وجود الملكية على نحو الشبهة الموضوعية فحينئذ هل يجري استصحاب عدمها لينقح الموضوع المخالف أم لا؟ هذا شوية دقيق يحتاج إلى بيان، نتركه لليوم القادم. بالنسبة إلى اللي يحضرون الجلسة، في اقتصادنا للسيد الشهيد من صفحة 499 إلى صفحة 524 متعرض لبحث دقيق يتعلق بالحيازة والإحياء، يلخص هذا البحث ويعرض في الجلسة، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.